وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف. وقال الطائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كان شابين رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا. وهذا قول أبي بن كعب، وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور، منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد تكلم في أسانيدها. وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه، مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي: يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات، ومنها أن يقتل الحر عبدا، أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهو رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. ومنها أن يقتل المسلم، أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به. وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: أنا أحق من وفى بذمته. وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني. وقال ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله. وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى متروك الحديث. وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى وأحق من وفى بذمته. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته.
إذن الخلاف في مسألة من قتل ذميا أو معاهدا، هل يقتل بها أو لا يقتل بها، الخلاف هذا في القصاص منه فقط، وليس في عدم جواز قتل الذم. الوعيد في قتل الذم والمعاهد ثابت، وهو اتفاق بين جمهور السلف. إنما خلافهم هل يقتل المسلم بقتل المعاهد والذمي أو لا يقتل. فهم يعني أول الشيخ أشار إلى صورتين، لأنه إذا قتله متأولا وهو ممن له ولاية فهذا ارتكب إثما عظيما ولا يقتل به، أما إذا قتله غيلة وهو قتل الترصد بدون أن يكون لهذا القاتل ولاية فهذا الجمهور على أنه فعل عظيما من الدين وأنه يقاص به يقتص به منه يقتص له منه. وهذا جمع بين النصوص وجمع بين أقوال أهل العلم. فإن إذن الذين قالوا بأن المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالذمي ونحو ذلك لا يقصدون بذلك هذا المعاهد المستأمن، لا يقصدون بهذا أنه يجوز قتله، إنما يقصدون القصص. والذين قالوا بأنه يقتل به قصدوا من قتل ذميا ومعاهدا قتل غيلة ترصد له بغير وجه ولاية، ليس له ولاية بأن يروح يقتل كأن يكون أمير أو قائد أو نحو ذلك فوجد أو توقع خيانة من ذمي فقتله، هذا لا يقاد به لا يقتص به. لكن إذا كان القتل غيلة كما يحدث من بعض أفراد المسلمين الذين يفتاتون على السلطان فهذا هو الذي يشمله قول من قال بأنه يقتل به. نعم.
ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية، وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء، وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه. وأما التارك لدينه المفارق
لدينه نقف عند هذا المقطع لأنه فقرة مستقلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طبعا في الحديث هذا هو الحديث 14، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. طبعا غير المسلم والمرتد له أحكام أخرى وأدلة أخرى. أيضا تكلم الشيخ في الدرس الماضي أو أخذنا شرح الثيب الزاني والنفس بالنفس، والآن سيتعرض للتارك لدينه المفارق للجماعة ومعناه. نعم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان رضي الله عنه، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه.
في الفقرة السابقة يعني الفتوى السائدة الآن عند مشايخنا وعلمائنا وعند كثير من أئمة السلف قديما وحديثا أن المرتد إذا توافرت فيه شروط الردة وقامت عليه الحجة، يعني ثبت أنه مرتد عمدا كما يحصل من بعض الذين قد يتنصرون أو يقع منهم ما يوجب الردة الكبرى، فهذا إذا توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع ثم ارتد زمنا من الوقت وتاب رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فالراجح أنه لا يطالب بقضاء العبادات حتى لو كانت أيام قليلة. يعني بعضهم يقول لا يطالب لأنه يطول وهذا فيه شقة وربما يتسبب في استثقاله للرجوع إلى الإسلام في استثقاله للتوبة إلى آخره. لا، هذا فيما إذا طال العهد، لكن حتى لو ما طال العهد، لو ارتد أياما معدودة ثم رجع، ولتكن هذه الأيام أحيانا هي وقت صيام رمضان وفيها صلوات أو وقت يعني قيام فرائض معينة، فلا يطالب بها، ما يطالب فيها لأنه في وقت يعني ردته ليس بمطالب بشيء من فروع الإسلام. طبعا هذه راجعة إلى مبدأ عند الأصوليين وعند العلماء قديم، هل الكافر أصلا مطالب بالفروع أو غير مطالب؟ هذه مسألة أيضا يعني فيها تفصيل. مطالب بمعنى أن نطلب منه يصلي يصوم، وأيضا أنه يأثم على ترك هذه الواجبات بعيانها أو لا، هو الصحيح أنه ليس بمطالب، وإثمه في شركه وكفره أعظم من أن نقول والله أثم لما ترك الصلاة في حال كفره وترك الصيام. فالراجح في هذا وذاك أنه ليس بعد يعني أعظم من الكفر، ذنب أعظم من الردة والكفر، وأنه غير مطالب بفروع الشريعة، غير مطالب على جهة التفصيل، هو مطالب أن يقبل الدين بفروعه وأصوله، نعم، لكنه لا يتوجه إليه الطلب في الصلاة بعينها أو الصيام بعينه. فمن هنا ينشأ عن هذا كذلك أنه لا يتوجه إليه، أي المرتد لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى، أن يطالب بقضاء الفوائد والفرائض. نعم،
أحسن الله إليك شيخ.
نعم،
في المقطع الثاني أشار المؤلف إلى أن من كفر ببعض الملائكة أو الكتب المذكورة قال مع العلم بذلك، هل يعذر بالجهل بمثل هذه المسائل الكبار؟
يعني مثل جحد الملائكة أو بعض الملائكة والنبيين أو الكتب المذكورة في القرآن؟
نعم،
إذا كان متأول ولم يبين له وجه الحق فقد يعذر، أما إذا كان غير متأول وهو الغالب وتبين له وجه الحق فإنه لا يعذر. مثال هناك، وأنا اطلعت على حالة من هذه الحالات، من زعم أن عيسى عليه السلام مصلح من عباد الله الصالحين وهو من المصلحين ولا يعد من الأنبياء ولا المرسلين. طبعا هذه لا شك أنه صادم القطعيات النصوص لأول وهلة، لكن هذا الرجل لما يعني بين له وجه الحق والأدلة قال نعم على العين والرأس الأدلة على أنه عد نبيا ورسولا، هذا من باب النبوة والرسالة اللغوية، وإلا فهو مجرد مصلح مجدد في دين موسى عليه السلام. طبعا اشتبه عليه الأمر، وأعرف أن هذا الرجل يعني جرى معه نقاش طويل، في النهاية لا أدري هل رجع أو ما رجع، لكن قصدي الأول ما سمعنا منه هذا الخبر، طبعا هو وافد لهذه البلاد ليس من أهلها، ويفترض فيه أنه يجهل بعض البديهيات، يفترض لأنه في بيئة ما تتفقه في الدين. فالمهم أنه لأول وهلة كان انطلت عليه مقولة هي قيلت قبله وظن أنها حق، أنه عيسى عليه السلام إنما هو من المصلحين، وأن وصفه في النبوة والرسالة أنه هو بمعنى النبوة والرسالة اللغوية، بمعنى أرسل إلى بني إسرائيل يعني بعث فيهم بعثا لغويا وهكذا. فهذا يعني لأول وهلة قبل أن يبين له وجه حق، الشبهة عنده موجودة. فهذا يمكن يبدو لي يعني مثال ما يقصده الشيخ هنا، أنه إذا وجد في مثل هذه الحال لا يتعجل في حقه في الحكم عليه. نعم هو ارتكب كفرا، ارتكب مناقضا للإيمان موجب للردة، لكن احتاج في الحكم عليه بعينه إلى الشروط وانتفاء الموانع. نعم،
ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب، كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى ولا يقتلون في الحرب. وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. فإن قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن.
الإقرار بالشهادتين هذا مبدأ مجمل، يعني لا شك من ثوابت الدين أن مفتاح الدخول في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جرى له أحكام المسلم من الحقوق والواجبات، هذا من حيث المبدأ. لكن أيضا جاءت قواطع النصوص والأدلة والإجماع عند السلف أنه قد يوجد من يقول بهاتين الشهادتين ثم يعمل أو يقول ما يناقضهما، والواقع يثبت ذلك، خاصة بعد ظهور البدع المغلظة أو الشكيات في طوائف من الأمة. فهناك من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعو غير الله، فهل استقر على الشهادة؟ خرج، دخل من باب وخرج من الباب الآخر تماما، فهو دخل بمقتضى الشهادتين وخرج، فهذا ردة. ولو قال أنا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا يمكن أن نقول أن القول بها مطلقا لابد أن يقبل، هي تتضمن وتستلزم أمور ضرورية. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تعني عبادة الله وحده وتجنب الشرك، تعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شرعه، تعني التزام أركان الإسلام وواجبات الإسلام، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا إنسان ادعاها ثم خرج عن مقتضاها فقد خرج منها، وهذه هي الردة. لا يلزم من الردة أن ينكر الدين بالكلية كما هو معروف، الردة تكون بنواقض الإسلام، ونواقض الإسلام لا تتناهى، حتى حينما عدها بعض أئمة الإسلام بعشرة هذا لا يعسر بالحصر. على سبيل جمع موضوعات الردة، موضوعات الردة جمعها في عشرة، ولا ممكن تجعلها مئة وألف، ممكن تجمع العشرة في خمسة أو في ثلاثة أو في ناقضين. فإذا الأمر يعني لا يؤخذ على مجرد يعني الظاهر بدون التأصيل الشرعي الذي تقتضي قطعيات النصوص. نعم.
أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء منهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحاق، قيل إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره، وليس هذا كالثيب الزاني وقاتل النفس، لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك.
طبعا ينبغي أن نفهم أنه ليس هناك تلازم بين القتل والردة، هذه مهمة. ليس كل من وجب في حقه القتل يكون مرتد، بل أكثر من يجب قتلهم ممن يعملون يعني أعمالا تستوجب القتل أكثرهم ليس مرتدين، في القصاص وفي الثيب الزاني وفي بعض وجوه يعني الحدود، بل كثير من الحدود والتعازير التي تستوجب القتل لا يعني أن من قتل فيها يخرج من الملة، بل كثيرين من أهل المعاصي الذين استوجب معاصيهم القتل كالثيب الزاني والمحارب وغيرهم إذا تضمن ذلك توبة عندهم من الله عز وجل كان القتل تطهيرا له من ذنوبه، كان الحد تطهيرا له من ذنوبه. نعم.
وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه، والله أعلم. فإن قيل خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة. قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا، كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره. والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام، وقد تحمل على ظاهرها. ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة. وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه. وكذا قال طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، منهم أبو قلابة وغيره. وبكل حال، فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته. ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها في اللواط، وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال، محصنا كان أو غير محصن. وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد: ورجل عمل عمل قوم لوط. ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. ومنها الساحر، وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.
طبعا أكثر الصور السحر تقتضي الكفر. قد يتوسع بعض الناس وبعض العلماء في مفهوم السحر والساحر، لكن ومع ذلك يبقى الأصل، إنه الأصل في السحر هو الاستعانة، هو ما يؤدي إلى الاستعانة بالشياطين وعمل أشياء تناقض الدين، هذا هو الأصل. لأن السحر بمعناه الحقيقي بمعناه الاصطلاحي شرعا لا يمكن يتأتى إلا من إنسان يقع منه ما يناقض الدين. وإن توسع الناس بمفهوم السحر فهذه مفاهيم أخرى، يعني بعض صور الدجل اللي شعوذة لتمويه لا يكون فيه استخدام للشياطين وشياطين الجن، ولكنه يكون فيه نوع من استعمال الخوارق أو المخرقة أو الشعوذة التي هي أعمال فيها نوع من الخفاء على غير الخبير فيها. فهذه وإن دخلت في مفهوم السحر على سبيل العموم إلا أنها ليست هي السحر الحدي المفهوم شرعا. السحر اللي جاء ذكره في النصوص والمفهوم عند الصحابة هو السحر الذي يكون فيه شرك، وأن الساحر لا يرتقي إلى درجة أن يكون ساحر إلا إذا عمل الشركيات أو أمر بها أو وقع منه ذلك جميعا، فعلى هذا يكون قتل الساحر هو الأصل. قتل الساحر هو الأصل. وهذا يعني في عموم في كثير من الأشياء اللي يكون فيها تعريف أو تحديد معنى أو إطلاق الحكم، لأنه على الأغلب والعموم. ولهذا فإن الذين قالوا بوجوب قتل الساحر ولا يترددون في ذلك سواء من الصحابة والتابعين أو غيرهم، إنما يقصدون ذلكم الذي يستعمل الشركيات ويعني يمارسها ويظهرها للناس ويأمر بها ونحو ذلك. والذين كان عندهم نوع من الاستثناء من بعض علماء المذاهب في أنه لا بد من التفصيل في قتل الساحر، يقصدون أن هناك صور من الشعوذة والدجل لا تكون في السحر الشركي وتسمى سحر. نعم
شيخ، بعض الصور الأخرى هل هي من الشرك الأصغر، صور الدجل أو ليست بشرك؟
لا، هي مثلا استخدام بعض يعني الصور التمويه التي تكون من المشعوذين، بعض الحركات لتكون قرائن على أمراض معينة، استعمال بعض الإشارات والأصوات لتكون دلائل على، أو الاستعانة بالجن دون شرك، إخبار عن أمر مغيب عنا لكنه ليس من الغيب الأكبر، تأتي به الجن إخبار إنسان مثلا بينه وبينه في بلاد أخرى آلاف الأميال، أو أحوال معينة، أو الكشف عن أمور هي من عالم الشهادة ليست من عالم الغيب لكن تأتي عن طريق الجن مما لا يستطيعه الإنس، هذا نوع من الشعوذة والدجن، ويفهمه بعض الناس على أنه سحر، وهو ليس من السحر الخالص الذي يكون فيه الشرك. نعم هذا الشخص قد يستعمل الشرك ولا يستعمله، لكن نحن نقول في هذه الصور ما عندنا دليل على أنه يستعمل السحر، فكثير من المشعوذين هم دون السحرة، والدجالين هم دون السحرة، وقد يستخدمون الجن. نبقى على الخلاف في استخدام الجن، هل هو يصل إلى حد الكفر أو لا يصل، هذه مسألة عليها خلاف، وهو بدعة من كبائر الذنوب، وهو حرام قطعا، لكن هل يصل إلى حد أن يكون سحر ويصل إلى يكون حد، هذه مسألة عليها خلاف، فيبقى الخلاف في هذا. فإذا نقول نعم، ومع ذلك هذه الصور بعض العلماء يدخلها في منظومة السحر والسحرة، فهذا توسع في مفهوم السحر. أما السحر الذي هو استعانة بالشياطين الذي هو الوقوع في الشركيات، ولا يقع فيه الساحر إلا إذا أهان المصحف أو أهان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهان مقدسا يقتضي وقوع في الردة، أو ذبح لغير الله، أو نذر إلى آخره مما هو معروف عند يعني من لهم خبرة بالسحرة، فهذا هو السحر الساحر الذي يجب قتله، وهو الذي ارتكب الردة. نعم الجن في ايش؟
هناك الجن الصالحون يستخدمونه لقضاء بعض،
هذه في الحقيقة معادلة ما هي صحيحة، صعبة كما يقول أهل الاختصاص. شوف الجني مهما كان صادق إذا تعاون مع الإنس فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهو فاسق، قد يصدق الفاسق قد يصدق في بعض أحواله، فالقاعدة أن الاستعانة بالجن حرام، هذه القاعدة، لكن قد يكون لها استثناءات. نعم كما حدث من بعض أئمة السلف وهو نادر، أكثر ما يشتهر عند طلاب العلم أو بعض طلاب العلم والرقاة، شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كان يستنطق الجن ويطلب منهم ما فيه نفع للإنس أو رفع أذى عن الإنس استنطاقا بينا، وأنه أحيانا يعني يقولون يطلبهم عند الحاجة، هذه أول شيء أن الناس توسعوا فيها أكثر مما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والأمر الآخر أنه يعني هذه تأتي بدون طلب، هذه تأتي عارضة أمور عارضة، ولو حدثت لأي قارئ أو أي راقي أو أي شيخ أو طالب علم بأن نطق الجن عنده وأعطاه فائدة فهذه مسألة عارضة، يعني وإن كنت أرى أنها ذريعة للبدعة لكن ومع ذلك لا نستطيع أن نحرمها قطعا. أما أن يكون بين الراقي والمشعوذ والدجال عهد بين الجن، وأن يكون بينه وبينهم اتفاق أن يفيدوه عند الحاجة ببعض الفوائد، أن يعطونه أخبار بعض أحوال المرضى، أن إذا احتاجهم استدعاهم، فهذا هو الحرام قطعا يا أخي، هذا باب من أبواب الفتنة ولا يجوز التساهل فيه، لأنه ليس أمر عارض، هذا متعمد. وأنا أعرف أن هناك من الرقاة الصالحين من وقعوا في غوائل هذه الفتنة، لكنهم فتن، تأملوا من تعرفون منهم، هذه نوع من الدجل والشعوذة، لكن هل يصل لحد السحر الشركي؟ هذه مسألة طبعا فيها نظر، إذا ما استعان بالجن في أمور شركية فتكون هذا من البدع وكبائر الذنوب، يكون من البدع وكبائر الذنوب. فعلى هذا كلمة أنه جن صادقين وغير صادقين هذه نوع من يعني التبرير، أو جن صالحين، الجني متى ما عمل معك مع هذا العمل فقد وقع في ما يخالف الشرع فوقع في معصية، فهو أنت وإياه عصاة، تسميه صادق تسميه صالح هذا شيء راجع لك، لكن هذا ما يصح في الموازين الشرعية. نعم ها؟ فك السحر بالسحر من أحد المشايخ كتاب يجيز فك السحر بالسحر؟ تجيز ولا يفصل؟ هو فك السحر بسحر على هالمعنى الدقيق الاصطلاحي لا يجوز. هو الآن الناس لهم طرائق عديدة في فك السحر، فبعضها يصل إلى فك السحر بسحر وهذا حرام قطعا، وبعضها إلى أن يكون فك السحر بما هو دون السحر من بعض الألوان الشعوذة والتخرصات والدجل، فهذا قد لا يكون كفر، قد يكون كفر غير مخرج من الملة وهو من كبائر الذنوب من البدع العظمى. فك السحر بالأسباب الشرعية والمادية والعلمية هذا جائز، جائز، بل هو من التداوي اللي أمر الله به. فك السحر بالرقية، فك السحر بالأدوية، بالأشياء اللي يعني ثبتت عند المختصين من أطباء أو غيرهم أنها تنفع في تخفيف السحر أو فكه. نعم، المعروف أن بعض أنواع السحر تنفع فيها الأدوية النفسية، تعالج في أطباء عند عيادات النفسية وهذا ثابت وهو سحر، لأن الله عز وجل جعل هذا سبب لهذا. بل أن أتصور، وهذا سنناقش إن شاء الله مع بعض المختصين، أن أتصور أنه أغلب أنواع السحر إذا لم يعالجها العلاج النفسي فيخفف بإذن الله، يخفف أثارها، والله أعلم. نعم، يبدو أن دخلنا في موضوع من الموضوعات الساخنة. نعم، ها؟ أو الراجح أنه يستتاب، الراجح أن الساحر يستتاب، يعطى فرصة لعله يتوب، وبعض العلم يقول لا يستتاب، بعض الصحابة ما استتابوا الساحر، لكن الراجع أنه يستتاب لسببين. السبب الأول أنه الآن اختلطت مفاهيم السحر والساحر فيحتاج أن نتثبت، فالاستتابة فيها مجال للتثبت. والأمر الثاني أنه الآن يعني هذه الأمور مما يعمت به البلوى في كثير من البلاد الإسلامية اللي فيها الجهل، فيحتاج الأمر إلى مهم، مثل في عهد الصحابة الأمر بين، ولا يطأ أمر السحر إلا إنسان يعاند الدين. في بعض البيئات الأمر غير بين، ما يفرقون بين السحر وبين الأمور المشروعة. نعم،
ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء، ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله بذلك. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه. ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، خرجه مسلم من حديث أبي سعيد. وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان، وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة. ومنها من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه منه، أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، فأخذه مولاه فقتله. وقال صحيح على شرط الشيخين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي رواية: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي وأحمد. وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء. ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلتا، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله. وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة، قال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه. وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية، منهم أيوب السختياني. وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتل. ولكن في إسناده ضعف. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا. ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله. واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرا، فلم يقل إنه لم يأت ما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر. وهذا المانع منتف في حق من بعده. ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه. وروي مسندا من وجه آخر لا يصح.
أحسنت. قوله إنه شهد بدرا، لا شك أن هذا هو التعليل الظاهر في عدم قتل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لكن ليس هناك دلالة على أن هذا هو السبب الوحيد. ربما يكون هذا أعظم سبب في عدم قتله. ربما لو لم يوجد هذا السبب لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجراء آخر في التثبت من حاله، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن ذكر هذا السبب هذا هو الظاهر، وهو سبب يعني من الأسباب التي يدرى بها الحد عن المسلم. قد يكون لو لم يشهد بدرا لكان له أيضا من المعاذير ما يمنع من وجوب قتله، والله أعلم. نقف عند هذا. الأصل الإيمان يعبر عنه تعبيرات كثيرة. أحيانا يقصد بأصل الإيمان أركانه ووصوله وثوابته الكبرى، وأحيانا يقصد بالإيمان حقيقته، وأحيانا يقصد حد الإيمان بأصل الإيمان حده الأدنى، الحد الأدنى من الإيمان. فكلها معاني لأصل الإيمان. يقول: ظهر مؤخرا كتاب يسمى بالفرقان الحق، زعم مؤلفوه أنه بديل للقرآن، وأبدت إحدى الدول العربية استعدادها لتدريس هذا الكتاب، فما حكم هذه الدولة؟ شيء ما علمته ولا اطلعت عليه، ما أدري والله. أصلا القرآن لن يتعرض للتبديل ولا التحريف ولا الزيادة ولا النقص حتما، وهو محفوظ بحفظ الله له. لكن هذا الذي حصل يحتاج إلى تثبت على أي وجه حصل. يعني هذه الدعوة قصدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تزوج امرأة أبيه، فهل قتله من أجل استهلال معلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، هذا من ناحية. والناحية الثانية أنه لشناعة العمل، هو مثل سب الدين، يعني أمر شنيع لا يقبل في بعض. لكن هل يقال المرتد أو عقوبة؟ الله أعلم، ما أدري هل هو مرتد أو عقوبة، هل يقتل ردة أو عقوبة؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يقتل ردة. هل في بعض دورات البرمجة العصبية، في بعض دورات البرمجة العصبية يستطيع المشي على الجمر، وهل يمكن يقال أن هذا من الدجل؟ نعم، هو نمط من الدجل والشعوذة، هو فتنة الناس، حتى لو كان له مبرر علمي عند صاحبه حتى لو كان له بر، وليدعي عندي أنه فعلا هذا نتيجة مران ونتيجة، وليكن هذا مصدر فتنة ومصدر ترويج للشعوذة وباب وذريعة إلى الشعوذة والدجل. فلا يجوز إطلاقا الانسياق أمام هذه الترهات، وهي ضرب من الشعوذة، الشعوذة بابها واسع. يقول من ارتد ثم أسلم هل يجب علينا أن نقرر بما أنكره أم يكفي الشهادتين؟ طبعا هذا إذا حصل لا قدر الله فلا بد من إجراء يعني الشروط وانتفاء الموانع ومعرفة حال الشخص. ما يصلح فيه الكلام النظري، لأن هذا يجريه يعني أهل الاختصاص القضاة وراسخون في العلم وولاة الأمر. وهل النصراني إذا أسلم يكفيه نطق الشهادتين أم يقرر نبوة عيسى عليه السلام؟ بل يكفيه ابتداء، أي إنسان مرتد كافر أصلي يهودي نصراني يكفيه ابتداء أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يطالب. والدخول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتتضمن بالضرورة أركان الإيمان وأركان الإسلام والإيمان بالنبيين بما ضمنهم بما فيهم الإيمان بعيسى عليه السلام. فهذه أمور لا يستنطق بها المسلم الجديد لأول وهلة، فيأخذ الدين تدريجا كما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وكل من يسلمون جدد، يعني يحتاجون أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم قبلوا الإسلام، قبلوا أركانه وفرائضه وواجباته وأخباره، فيبلغون ما تدركه مداركهم على التدريج. الله أعلم، نسأل الله الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتصفنا من حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لعلنا نكمل اليوم صفحة 325 اللي معهم طبعا التي بين يدي. قال: واعلم أن هذه الأحاديث، طبعا قبل أن نبدأ القراءة أحب أن ننبه إلى الفقرة التالية ومؤداها، الجمع بين الحديث، حديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وبين النصوص الأخرى التي ثبت أنها يعني يحل بها دم كثيرين ممن قالوا أقوالا أو فعلوا أفعالا غير الثلاثة المنصوص عليها في الجملة. خلاصة الأمر أن الأئمة أئمة الدين ومنهم ابن رجب في هذا الحديث على قاعدة الجمع بين النصوص وفقوا في الجمع، وهو أن كثير من الصور التي استباح فيها دم من فعل أو قال شيئا مما ذكرت الصور السابقة، الصحيح منها جميع هذه الصور تندرج في الثلاث، تندرج في الثلاث، خاصة يعني الخروج، مفارقة الدين والخروج عن الجماعة، هذه يدخل فيها أكثر الصور التي ذكرها الشيخ وسيذكرها فيما بعد، يعني سب الدين، سب الله عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، تلويث المصحف، هذه كلها أمور تستوجب القتل، تدخل في المفارقة للدين والخروج على الجماعة. أيضا يعني قتل، جواز قتل المحاربين المفسدين في الأرض الخارجين على الإمام، تدخل مفارقة الجماعة. فإذا القصد من المقطع التالي هو الجمع بين النصوص وبيان ما يدخل وما لا يدخل من الصور التي سبق ذكرها ويلحق ذكرها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود.
إذن الصور السابقة واللاحقة منها ما لم يصح فيه الدليل، ما لم يصح فيه الدليل فهذا ما في داعي نقف عنده، ومنها ما يصح منه الدليل، وهذه تدخل في عموم الثلاث، يمكن يوزعها على عموم الثلاثة التي يستباح فيها دم من فعل أو قال. نعم.
وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين.
هذه الصورة تندرج فيها كثير من الأحوال التي يستباح فيها الدم، وهي لم ينص عليها في الثلاث، تدخل في القاعدة الأولى أو في الأصل الأول، أن تارك دينه ومفارق الجماعة. نعم.
وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق، فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره. فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع.
هذا يدخل في سفك الدم الحرام، ويدخل أيضا في جانب ترك الدين ومفارقة الجماعة. بعضها يمكن حاقه بأصلين، وبعضها يمكن الحاقه بالأصول الثلاثة، لكن بينها تداخل، يعني بعض الصور تدخل في ترك الدين ومفارقة الجماعة وتدخل في سفك الدم الحرام. والسفك الدم قد يكون بالفعل، وقد يكون بالتحريض، وقد يكون بالتواطؤ كما سيأتي في صور أخرى. نعم.
وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك، وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما بالنفس، والثاني بالفساد في الأرض. ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف، قال: إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمه، يعني إذا شرب فيضربه بالسيف. وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه،
لأنه أتى بناقض يتسمى النواقض، وهذه تشكل على كثير من الجهلة يعني أصحاب نزعة الرجاء والمنافقين، ويستغلها كثير من الذين يريدون أن يشككوا الأمة في ثوابت الدين. فيعني هنا يرفعون شعار من شهد إلا لله محمد رسول الله يعصم دمه مطلقا، وهذا عين الباطل، لأنه قد يشهد إلا لله محمد رسول الله ثم يأتي بما يناقضها بما ينافيها. ولذلك هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هي في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فحل دمه. وقال: التارك لدينه، معناته أنه يترك دينه بعد الشهادتين، فارق للجماعة، يفارق الجماعة وهو نوع من ترك الدين، يصل أحيانا إلى حد الردة، إلى حد النقض للدين للإسلام، وأنه ومع أنه مسلم يسمى مسلم ابتداء، لكنه دخل بالإسلام بالشهادتين وخرج من الإسلام بما يناقض الشهادتين. وهذا من ثوابت قواطع الدين التي لا يجوز للمسلم أن يشك فيه، أنه نواقض الإسلام مهم في الكفار الخلص، نواقض الإسلام وهي كثيرة وكثير منها مجمع عليه، هي تنقض إسلام من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا ما يقال لليهودي أتى بناقض للإسلام، والنصراني والمجوسي والمشرك، ما يقال أنه أتى بناقض الإسلام، هذا بدهي. ولا يشك فيه إلا جاهل أو إنسان في قلبه مرض. فمن هنا يجب أن تحرر هذه المسألة على هذا الوجه، لنرد على الذين يرفعون دعاوى الآن أنكم تتسلطون على المسلمين أو الذين يعملون الشركيات عند القبور، والذين يعملون كذا وكذا، والذين لا يقيمون شعائر الإسلام بالبتة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول لأنهم أتوا بما يناقض دعواهم، لسنا الذين أخرجناهم، هم دخلوا من باب وخرجوا من الباب الآخر بطوعهم. فيأتي أي مسلم يأتي بناقض خرج من مقتضى الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، هل لابد من انطباق الوصفين جميعا، ترك الدين ومفارقة الجماعة؟
لا، ما يلزم، لأنه يعني في بعض النصوص ورد أن يفارق الدين بدون ترك الجماعة، وفي بعض النصوص ورد ترك الجماعة وحده، فهو يمكن يلزم من أحدهما الآخر في كثير من صورها فقط، مثل الإسلام والإيمان. نعم.
وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين، وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين.
نعم، داعية إلى البدعة مفسد في الأرض وتارك لدينه مفارق للجماعة إذا دعا إلى البدعة، أما إذا ما دعا فأمره يكون أسهل. نعم.
وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم.
هذا تحدث الصورة في كل زمان، في زماننا هذا أناس كانوا لما كان للسنة هيبة وكان يعني الناس لا يجرؤون على الطعن في السنة وأهلها، كان هناك يعني منافقون لهم بعض المواقف والمقالات والكتب يتنصلون منها بكل ذريعة لما يستطيعون من التأولات ويعني التمحلات إلى آخره. فلما يعني ذر قرن الفتنة والنفاق والتشكيك في الدين في العصر هذا أو في الأيام هذه، وجدناهم يقودون قافلة هدم الدين. قبل 20 سنة كانوا يلوذون بأي وسيلة من اللوذ، من محاولة التهرب مما قالوا ومما كتبوا ولآخره، وأن هذا كلام لا يقصد به ظاهره. فلما تحيت لهم فرصة كانوا في يعني طليعة المنافقين الذين بدأوا يستهدفون دين الأمة وتستهدفون يعني قوتها وعزتها وأصولها التي هي مقومات العزة للأمة خاصة في هذه البلاد، يسخرون بكل ما يتقدس الأمة، بكل ما تعتقده، بكل ما تدين به في الاعتقاد والقول والعمل، ويجعلون هذا من أسباب كما يقولون الغلو وإلى آخره، ويستغلون كل حدث في تجريم الحق وأهله، تجريم الحق وأهله. فهذا نوع من الخروج عن الجماعة والخروج عن مقتضى الدين الصريح. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكثيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم. ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روي عن علي، وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخرها، وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال،
لأنه كان يصلي لكن كان بدأ منه ما استوجب قتله. نعم.
خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين: أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
طبعا أيضا لا يمكن القول بالنسخ ما دام يمكن الجمع للنصوص إلا إذا كان هناك دليل على النسخ بين. نعم. أما إذا ما هناك دليل على النسخ دليل بين، فما دام يمكن الجمع بين النصوص فلا يدعى النسخ، ومن هنا الجمع بين النصوص واضح وظاهر، بل إنه كما يقول كما يذكر الشيخ في الوجه الثاني أن الأمر الخاص لا ينسخ العام بل يفسره ويبينه. نعم.
والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام،
يعني لا ينسخه لكن يبينه يفسره يفصل فيه. الخاص في مثل هذا المقام عبارة عن تفسير، عبارة عن بيان للعام، عبارة عن يعني تفصيل للعام، لأن العموم يدخل فيه جزئيات لا تتناهى. نعم. أول شيء الحديث ضعيف، ولذلك أنا ما حببت أن أقف عنده، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لو أن هذا الذي أتى بما يقتضي قتله وهو يصلي لو قتل يعني انقمع المنافقون، وحال هذا بين الناس وبين الوقوع في أمر يعني يخبئونه على الدين، يكون فيه ردع لمن يأتي بعده أن رجل يصلي ظاهره أنه من المسلمين ومع ذلك يقتل، يجعل الناس يعني يستعظمون أمر الدين ويخافون من أن يجرى عليهم مثل هذا الحد. لكن هذا الحديث نظرا لأنه ضعيف ولا الوقوف عنده أحيانا يكون نوع من إضاعة الوقت. نعم.
والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وردة عن الدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه، وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم: بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل. وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف. وأما غيره فليس له ذلك، لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع، ثم قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم.
البدعة المغلظة هي البدعة المغلظة التي الكفرية، البدعة الكفرية هذه المغلظة، لأن في بدع دون الكفر وفي بدع كفرية، مثل الدعوة إلى القول بخلق القرآن، إنكار الرؤية، إلى إنكار الصفات لله عز وجل، الدعوة إلى بدعة الشركيات عند القبور، هذه بدعة مغلظة. وقد يدخل فيها البدع التي هي قريبة من الشرك، أو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، مثل اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها، هذه ربما تدخل في البدعة المغلظة، لأنها معامضة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إطراء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم. يعني هناك من البدع بدع ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في بعض صورها لا تصل إلى حد الكفر المخرج، لكنها تعتبر من البدع المغلظة لأنها محادة للرسول صلى الله عليه وسلم. جامع العلوم الحكم. وصلنا الحديث 15. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظها فلا يؤذي جاره، وفي بعض ألفاظها فليحسن قرى ضيفه، وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر جاره، بدل ذكر الجار. وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة. قال الحسن المراد: الصبر عن المعاصي والسماحة بالطاعة. وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: هل تملك لسانك؟ هل تملك لسانك؟ قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني. فقال: هل تملك يدك؟ قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي. قال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، كما في المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.
لأن اللسان هو المعبر عما في القلب، هو المعبر. ما في القلب لا يمكن أن يعلم، لكن مظاهر ما في القلب تكون من خلال اللسان وكذلك الجوارح، لكن اللسان هو أصدق وسيلة للتعبير عما في القلب. نعم.
خرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه.
يخزن بمعنى يحفظ، يكتم لسانه ويحبسه. نعم.
وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعها الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان بن سحيم عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا. وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك؟
نعم. قبل أن ننتقل للفقرة التالية، عموم هذه النصوص أشارت إلى معنى يحتاج إلى وقفة، وهو الإشارة إلى أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، إما من رضوان الله فيكتب له فيها الأجر العظيم، أو من سخط الله فيعاقب العقوبة التي ذكرت جاءت أوصافها. هذه العبارة تحتاج إلى وقفة. ما معنى لا يلقي لها بال؟ هذه لها عدة احتمالات، منها أن يكون القصد أنه لم يتدبرها، لم يقف عند معانيها ليعرف ما تحتمله من معنى، يعني كأنه يجريها إجراء ظاهرا دون التأمل دون التدبر لمعناها. لا يعني أنه يقول كلمة لا يفهمها أبدا أو كالذي يهذي، لا، لكنه لم يقف عند معناها، لم يتدبرها، لم يعني يقف عند التفاصيل ما يترتب عليها. وإلا فأن الرجل إذا قال الكلمة يجر عليها، أكيد أنه ما قالها إلا عن قصد وإرادة. لو قالها من غير عقل أو يهذي أو كذا ما صار لها عليها حساب، لأنه مرفوع عنه القلم. لكن هذا إشارة إلى أن المقصود لا يلقي لها بال، بمعنى لم يتدبرها، لم يعني يقف عند معناها، لم يقصد القصد الذي يكون عليه هذا الأجر العظيم أو الثواب أو الجزاء أو قصد العقاب. والمعنى الثاني أنه تأتي الكلمة في درج الكلام، بمعنى أن الإنسان يتكلم يكثر من الكلام أو يقل، فتأتي الكلمة في سياق كلام هي مفيدة لكن قد لا يقصدها، وإن لا قد لا يقصد فائدتها أو ضررها، بقدر ما يكون تساهل في التعبير، خاصة في الكلمة التي تكون عليها الوعيد، اللي هو الكلام في الأمر من باب التساهل. كإنسان يريد مثلا يضحك الناس أو يقلد المستهزئين فيستهزئ مثلهم، أو هذا معنى لا يلقي لها بال، خاصة فيما يتعلق بالكلمة التي يهوي بها، يكون من باب التساهل، عدم الجد في النظر في الأمر، عدم مراعاة الخوف من الله عز وجل أو خشية الله. وهذا المعنى وارد وهذا معرض، وربما يكون كله يرد على حال وهذا يرد على حال، والله أعلم. نعم.
وقد قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه. وروي من حديث حذيفة مرفوعا: إن عن يمينه كاتب الحسنات. واختلفوا هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، على قولين مشهورين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن يحيى بن أبي كثير قال: ركب رجل الحمار فعثر به فقال: تعس الحمار. فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبها. وقال صاحب الشمال: ما هي سيئة فأكتبها. فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتب فأثبت في السيئات، تعس الحمار. وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة، وإن كان لا يعاقب عليها، فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة.
هذا الكلام فيه إجمال حقيقي يحتاج إلى شيء من التوضيح، يعني يظهر الله أعلم على القاعدة الشرعية أنه كل ما يصدر على الإنسان إما خير فيؤجر عليه وإما شر فيأثم به، ما بينهما وسط. لماذا؟ لأنه كل ما لم يكن خير فهو إن لم يكن شر محض فهو من الفضول، من فضول الأمور التي نهي المسلم عنها، حتى لم يكن شر محض، مثل كالكلمة اللي جاءت في المثال تعيش الحمار، هذه العبارة هي من فضول الكلام، وقد تدخل أيضا من باب الدعوة غير مشروعة، لا ينبغي أن ندعو على دابته. فوالله أعلم إن هذا من باب البيان لا من باب التقرير، من باب البيان للوصول إلى النتيجة، إنه أخيرا كما في آخر هذا الأثر استقر الأمر على أنه ما في وسط، لا بد أن يكون كل ما يصدر على الإنسان إما خير وإما شر، خاصة من كلامه. الكلام ليس هناك كلام لا يدخل في الخير ولا في الشر، فما لم يكن خير فعلى أقل الأحوال هو من الفضول، والمسلم منهي عن أن يتكلم في الفضول. نعم. حتى أكلت وشربت إذا كان أكلت وشربت مبني على حمد الله وشكر والله يعلم ما في القلب، الخبر الذي يتضمن الحمد والشكر، فهذا يكون فيه أجر. وإذا كان من باب يعني أكلت وشربت من باب الخبر الذي يخلو من حمد الله أو من باب بطر النعمة أو من باب المباهات بهذا الأكل والشرب إلى آخره، يعني هذا راجع إلى المقاصد في القلب، حتى وإن كانت مقاصد دقيقة. أكلت وشربت لماذا قلتها؟ لماذا قلتها؟ هل سئلت فأجبت؟ فهذا من باب يعني الأدب مع الناس، اللي سألك تجيبه، لو ما أجبته كنت سيء الأدب. إذا كان مجرد خبر فهل الخبر تضمن الشكر لله ويعني الاغتباط بالنعمة؟ فهذا تؤجر عليه. إذا كان من باب مجرد يعني استظهار أنك أكلت وشربت، هذا ما يخلو من شيء من الفضول والغرور وبطر النعمة، وهكذا. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وخرجه الترمذي.
هذه مسألة أخوان مهمة جدا في أدب المجالس، لأنه لا يمكن يسلم منها أحد، وهذا مما تعم به البلوى. ليست المجالس اليوم تخص أحد دون آخر دون أحد، ولذلك ينبغي أن نتنبه لما معنى لا يذكرون الله. بعض الناس يظن أن هذا كون اسم الله يرد على لسانك ما شاء الله والله إلى آخره. لا، المقصود بذكر الله الذكر الذي يتضمن شيئا من إما قراءة القرآن أو الحديث أو قراءة كتاب نافع أو تداول شيء من العلم أو السؤال عن أمر الدين والفقه فيه أو الثناء على الله والشكر له. هذا معنى لا يذكرون الله، لابد أن يتضمن المجلس شيئا مما فيه هذه العبادات، هذه العبادات ولو على الأقل من باب البحث العلمي. هذا فيه شيء من ذكر الله، لأن طلب العلم ذكر، طلب العلم ذكر. لكن نقول مثل ما يقول بعض الناس، هذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذن احنا ذكرنا الله. لا، ليس هذا هو المقصود، هذا أمر يحدث بدون قصد، يحدث بالبداهة. لكن الحديث وتؤيد نصوص وتطبيقات أخرى وتطبيقات السلف، إنه لا بد يتعود المسلم ويعود من حوله أنه كل ما يجلس لا بد يكون هناك جزء من الوقت يكون فيه موعظة ودعاء أو دعاء أو ذكر أو تلاوة قرآن أو أحاديث أو نحو ذلك، أو تناول شيء من العلم. نعم. ها؟ كيف ما سمعت؟
كفارة المجلس، يقول كفارة المجلس،
كفارة المجلس. نعم، كذلك هي من الذكر. نعم.
وخرجه الترمذي ولفظه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
الترة النقص والحسرة، فسرهما قبله. نعم.
وفي رواية لأبي داود والنسائي: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. زاد النسائي: ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم، يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، وكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. وخرجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعا: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسر عندها يوم القيامة. فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقد روي عن ابن عباس قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال يهلك الناس في فضول المال والكلام.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع، ننتقل لدرسنا التالي. لا، ما يجوز الكذب ولو لإضحاك الناس، إلا المعاريض التي يتبين أنه ليس المقصود بها الكذب، تشبه الكذب وليست كذب، شرط أن يتبين للناس أنها ليست كذب، مثل يعني شبيه بالألغاز، يتكلم بكلام يعني مهم لكنه بعد ذلك يجلي الحقيقة في نفس المجلس. أما إضحاك الناس بالكذب فهذا مذموم، إدخال السرور يعني يأتي بقصة خيالية ما أدري، هذا حقيقة يقع كثير، يعني اللي تسمى حكايات تسمى يعني لها عدة أوصاف عند الناس، يصنعون قصصا ليس لها أصل، وهذه يعني الكلام فيها له وجوه، لكن أنا ما أحكم لأن المسألة تحتاج تأمل، إنه أحيانا وهو الغالب الناس يعرفون أن هذه قصص ليس لها أصل وأن المقصود بها التلهي وتمضية الوقت، وهذه تنسحب على أمور كثيرة في وسائل الناس اليوم، مثل التمثيليات التي لا تحكي واقعا معينا ثم التي تحكي واقعا معينا أيضا، هل يدخلها الكذب من حيث أنها تقمصت الحكاية، تقمصها أشخاص غير الحقيقيين إلى آخره، هذه مسائل الحقيقة تشكل ولا عندي فيها جواب بين. نعم، ننتقل إلى الواسطية. نعم، لا بس ألقي لا تدل على أن ألقي بغير حساب، ألقي يعني بمعنى لا اعتبار له من حيث الاهتمام، وهم لا اعتبار له من حيث الحساب، ومع ذلك يرد، لأن بعضهم يرى أن هناك كلام لا عليه لا حساب عليه كما ذكر الشارح قبل قليل، لكن هذا رأي مرجوح، ليس هناك كلام لا يسجل إما في الخير وإما في الشر، فعلى هذا محتمل هذا الكلام يقصد به القول الذي يقول أن هناك ما لا حساب عليه، ويحتمل أنه يقصد ألقي بمعنى لا اعتبار له فيدخل في الفضول المنهي عنه، والله أعلم. يقول علامة تحمل الأحاديث الواردة في الأعمال اليسيرة التي عليها ثواب عظيم كالذي أماط الشوك في طريق المسلمين، تحمل على أن الأمر راجع إلى النيات وإلى ما في القلب من قوة الإيمان واليقين لوعد الله، وأن العمل أحيانا الذي يستصغره الناس يكون عظيم لما يصحبه من الأعمال القلبية التي تصاحبه، لو قال إنسان شيئا لصاحبه وهو يعلم أنه غير صحيح وأن صاحبه يعلم أنه غير صحيح ولكن أراد المزاح فما الحكم؟ الأولى التورع عن ذلك في الحق والصدق كفاية إن شاء الله. يقول على ماذا يحمل عدم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب ذات أنواط مع أنهم طلبوا كفرا بل طلبوا شركا وقالوا لأنهم جهلة، والحديث يفسر قول الصحابي حديث عهد كانوا من حديث العهد بكفر ودخول الإسلام فعذرهم لجهلهم، والعذر والجهل من أكبر المعاذير التي تصرف يصرف بها الكفر عن المعين. يقول ظهر في بعض جوالات الكاميرا صورة رجل خرج من قبره بعد 3 ساعات للتشريح الطبي فوجدوه يتغير الشكل وغارت عينيه وعليه علامات العذاب، حكاية هل رأيتها أنت السائل؟ وإذا رأيتها في من باب التمثيل والدجل أو عبث الشياطين والجن بالناس، كل هذا وارد، أما أن تكون حقيقة لا، لا تكون حقيقة أن يبعث من قبره بهذه الصورة التي ذكر يخرج، ما تكون حقيقة، لذلك لا سيما أنه قال أنها على يعني على على وضع مشين، فهذا من مخارق ومن الدجل والكذب أو من عبث، قد يكون فعلا من عبث الشياطين وصور هذا المشهد تصوير حقيقي لكن العمل من عمل الشياطين أو فسقة الجن. يقول السؤال الأخير هل الشمس تدور حول الأرض أو الأرض تدور على الشمس أو على نفسها في نفس الوقت، وكيف التوفيق بين الأدلة السمعية والقواطع العقلية التي تدل على أن الأرض هي التي تدور حول الشمس؟ أول شيء ما هناك أدلة قطعية، يعني هناك توقعات، والأدلة الشرعية ليست قطعية في عدم دوران الأرض، الأدلة القطعية الشمس الأدلة الشرعية جزمت بأن الشمس تجري وهذا هو اللي ثبت علميا، تجري مع دوران أفلاك عليها ما يمنع، لأن الكون كله كما وصف الله عز وجل في فلك يسبحون، والفلك هو الفضاء الواسع، وإذا كانت هذه الأجرام تسبح فمعناها أنها تمشي بما فيها الأرض، وأنها تمشي بمعنى أنها أفلاك يدور بعضها على بعض، فلا مانع أن الأرض تدور وتتحرك والشمس تدور وتتحرك، كل جرم في مساره، ولا مانع أن بعضها يدور على بعض، ما في مانع، النصوص واضحة يعني المنطق العلمي بين في الجملة ولا فيها أي تنافي. لذلك ما يعني أظنه من الأقرب إلى الأدلة الشرعية أن الأرض تدور وأن الشمس تجري وتدور، هذا هو الأقرب إلى الأدلة الشرعية وهو ما ثبت علميا تقريبا. وأظن دوران الشمس هو الذي تقتضي العقل السليم لما تبين وجوه كثيرة من وجوه أو لما تبين أحوال كثيرة من أحوال الكون، هو الذي تقتضيه يعني دلالات النصوص العامة، كون الشمس تجري وكون كل هذه الأجرام في فلك يسبحون، وكونها الفلك بمعنى المستدير، والله عز وجل يكور الليل على النهار، لا تصور تكوير الليل على النهار، فلا بد أن يكون من خلال دوران، هذا التكوير، تكوير وجعله على شكل كورة، فالليل يمسح الأرض على شكل مكور والنهار يمسح الأرض على شكل مكور، ثم يتداخل الليل والنهار في جزء ويستقل كل واحد في جزء، فهذه الدلالات العامة كلها تدل على دوران الأرض وأن الأرض كروية، وإذا كانت كروية فمن الطبيعي أن تدور، من الطبيعي أن تدور، لأن لا تستقر إذا كانت كروية إلا بدوران. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر بعض هذه المعاني، طبعا ما ركزوا على دوران الأرض لكن ركز على كروية الأرض وعلى على فلكية الأجرام السماوية كلها بما فيها السماوات، ركز عليها وبين أيضا بالأدلة الشرعية والعقلية بقدر ما في وقته من علم هذه الأمور في كتاب الشرح حديث النزول، فليراجع. والله أعلم، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نقرأ في جامع العلوم الحكم، وصلنا أين؟
339. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. وقال رجل لسلمان: أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.